هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. غزة وصياغة معادلة الساحة الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. غزة وصياغة معادلة الساحة الفلسطينية موضوع لقائنا هذا من فلسطين اليوم. أيها الأحبة الكرام، التطورات في الأراضي المحتلة متسارعة ومتواصلة. اليوم كانت هناك عمليتان، الأولى في القدس والثانية في الأغوار، وقتل وجرح فيها عدد يعني ليس بقليل من قوات والمستوطني الاحتلال الإسرائيلي. وعلى ما يبدو أن في عملية القدس قتل جندي كان عائدا من غزة على ما يبدو، وكذلك حاخام كبير أيضا في الكيان الإسرائيلي أيضا بين القتلى. أعتقد أن القتلى بلغ عددهم 3 في القدس، وهناك 11 مصابا أيضا جراء هذه العملية. وأما عملية الأغوار فهي حدثت يعني قبيل قليل من الآن، ويعني الأخبار ستصل عن أعداد المحتملين طبعا القتلى والجرحى جراء هذه العملية. في الواقع هذا يدل على مدى استعداد وجهوزية الشعب الفلسطيني للتقديم المزيد من التضحيات في سبيل نيل حريته، وفي سبيل نيل صيانة كرامته، وكذلك استعادة حقوقه وأرضه من الاحتلال الصهيوني الغاشم.
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفوا يتربوا،
طرحت في الآونة الأخيرة الكثير من التساؤلات حيال الربح والخسارة في المواجهات التي شاهدها قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، والكثير من التساؤلات بهذا الصدد تركزت على التقييم الكمي في قضية الربح والخسارة. من حيث المبدأ، التقويم الكمي ليس هو المعيار الصحيح لحساب المكاسب والخسائر تحديداً في حالات الاحتلال والتحرر الوطني مثل القضية الفلسطينية، والتي لا توازن فيها بموازين القوى، ولا ندية فيها في الإمكانيات، ولا الحرب فيها نظامية. وبالتالي فإن الخسائر لدى المقاومة والشعب تحت الاحتلال تكون دائماً أكبر بكثير من الطرف المحتل، كما هي كل نماذج التحرر الوطني والمقاومة عبر التاريخ. مستمعينا الكرام، ما زالت المواقف الرسمية الأمريكية حيال ما يشهده قطاع غزة من عدوان يعتريها التخبط بين الوقوف إلى جانب العدوان أو الرضوخ إلى الحراك الذي تشهده الكثير من الولايات الأمريكية الرافضة للعدوان. اليوم هل من تحول في الموقف الأمريكي حيال ما تشهده غزة؟ سؤال أجاب عنه رئيس المصلحة الوطنية في واشنطن خالد صفوري.
الولايات المتحدة، يعني لا أقول هناك تخبط في الموقف الأمريكي، لكن هنالك غموض يزداد غموضا. الرئيس الأمريكي قبل ساعات أرسل تغريدة يقول فيها أنه يهاجم حماس، لكن يقول على أنه يفضل وقف إطلاق النار، وأنا متأكد أنه غدا البيت الأبيض سيوضح أنه لم يقصد ذلك. الموقف الأمريكي نتيجة الإحراج الدولي والداخلي في الولايات المتحدة صار أقل شهية لرؤية العدد الكبير من المدنيين الذين تقتلهم إسرائيل، وجزء كبير من العالم يحمل أمريكا المسؤولية باعتبار أنها هي أطت الضوء الأخضر، وبالتالي تحاول أمريكا أن تدعم إسرائيل بالاستمرار في العمليات العسكرية، وأن يقل إحراج إسرائيل لأمريكا التي تزود إسرائيل بهذه الأسلحة التي تقتل هذا العدد الكبير من المدنيين بأن تكون أكثر حرصاً. والرئيس الأمريكي خلال لقاء صباح أمس قال هذا الكلام، قال أنه على إسرائيل تكون أقل أكثر حرصا في استهداف المدنيين وفي الاستمرار في عملية القضاء على حماس، وبالتالي هو الاختلاف في التفاصيل وليس في الهدف النهائي. أمريكا تدعم إسرائيل فيما تقوم به، ولكن تقول أنه العدد الهائل من المدنيين تم قتلهم من قبل إسرائيل يحرج الولايات المتحدة وأثار المجتمع الدولي ضد أمريكا الداعم الأساسي لإسرائيل. أعتقد نحتاج إلى أشهر من الفشل الإسرائيلي قبل أن تصل إسرائيل إلى قناعة وضغوط دولية بأنها عليها أن تجلس مرة أخرى على طاولة المفاوضات. طبعا إسرائيل تقوم بكل ما يخالف المنطق، يعني قبل يومين المجلس الوزراء الإسرائيلي أعلن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية في نصف الوقت التي إسرائيل عليها انتقاد دولي في العمليات العسكرية التي تقوم بها في غزة، وانتقاد لما تقوم به بالضفة الغربية. تقوم إسرائيل بتحدي العالم كله وحلفاء وإحراج حلفاء بالإعلان على توسيع المستوطنات، فهي غير مكترثة أبدا بالموقف الدولي وغير مكترثة بأي شيء، لأنه في النهاية أمريكا تدعمها في كل شيء، وأمريكا لا تستخدم أي سلطات لتوقف إسرائيل عن قيام بإجراءات غير قانونية مثل الذي قامت به أو تقوم به في الضفة الغربية من سرقة الأراضي بشكل مستمر والاعتقال. الإسرائيل اعتقلت منذ بداية هذه الحرب أعداد كبيرة جدا، أكثر يعني 3000 معتقل تقريبا تم اعتقالهم من الفلسطينيين منذ بداية الهدنة. إسرائيل اعتقلت عدد من الفلسطينيين أكثر ما أطلقت سراحهم، وبالتالي اللعبة التي تلعب إسرائيل لعبة خطيرة، ولا أعتقد أن أمريكا جاهزة أن تفرض ولا المجتمع الدولي على إسرائيل الجلوس على طاولة المفاوضات. إذا استمرت إسرائيل في العمليات العبثية وفي قتل المدنيين وبدون تحقيق انتصار على الأرض بشكل حقيقي، أعتقد خلال شهرين أو 3 سيكون هنالك ضغط دولي وضغط إسرائيلي داخلي، لأنه فشل هذه العمليات سيجبرهم على أن هذا الحل العسكري فاشل وغير ناجح ولن تستطيع إسرائيل أن تقوم به. اليوم شاهدنا الإعلام الإسرائيلي ينتقد أن حماس موجودة في شمال غزة التي تدعي إسرائيل أن تسيطر عليها، وسلمت الرهائن للصليب الأحمر الدولي في هذه المناطق، وهذا يعني أن إسرائيل لا تسيطر فعلا على المنطقة حسب ما تدعي، وهذا كل ذلك يمس من هيبة الجيش الإسرائيلي أمام الشارع الإسرائيلي، ويعطي شعور أن هذا الجيش سيفشل في تحقيق الأهداف المعلنة من قبل نتنياهو التي قال عنها أصلا الرئيس بايدن أن احتلال غزة سيكون خطأ كبير من قبل إسرائيل، لأنه واضح جدا أنه لن تستطيع أن تقوم بذلك، على الأقل تحتاج سنة، ولا يتحمل لا الوضع الاقتصادي ولا السياسي الإسرائيلي حرب لمدة سنة.
نشكر الأستاذ خالد صفوري رئيس المصلحة الوطنية في واشنطن على مشاركته في هذا اللقاء. غزة وصياغة معادلة الساحة الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء. هل يضع مسار تمديد الهدن حدا للعدوان على القطاع؟ ماذا في عمليتي القدس والأغوار اليوم؟ وما هو موقعهما في معادلة الصراع؟ هل من مؤشرات لهدن جديدة؟ وماذا عن موقع المقاومة؟ سر غزة عند أطفالها ونسائها وشموخ رجالها، العصيون على أي انكسار، العصيين على أي انكسار، يقارعون المحتل بيقين المنتصر في معركة الإرادات، فتراهم منتصبي الهامات فوق أرضهم أو تحت ترابها، ولا يبايعون أو يستسلمون، ويخوضون معركة السياسة والإعلام بكل إتقان، تماما كما يخوضون الحرب بوجه الهمجية الصهيونية الأمريكية عليهم. واليوم تشخص الأنظار في ساعات حاسمة لمفاوضات حول تمديد الهدنة التي يقول الصهاينة عبر إعلامهم ومحلليهم إنه لابد منها مع ضيق الخيارات والحاجة إلى أيام إضافية لتأمين عمليات تبادل جديدة للأسرى، فيما حكومتهم أسيرة الضغوطات الداخلية والخارجية ومكبلة بإخفاقاتها الميدانية. ومع ساعات الحسم قبل انتهاء التمديد الأول للهدنة عند 7 PM، تحدثت الخارجية القطرية عن تمديد جديد ليوم واحد تفتح الفرص للبحث عن هدنة أطول عن طريق وقف إطلاق النار، إطلاق نار على صوته في القدس صباح اليوم، ليؤكد للاحتلال مرة أخرى أن غزة ليست وحدها، ومرة ثانية في الأغوار، وأن المعادلة هي بيد المقاومة وعلى امتداد الأرض الفلسطينية. ومع استمرار الهدنة في غزة يكتشف المزيد من مشهديات الصمود بين أبناء القطاع بالرغم من كل الوحشية التي تعرض لها خلال العدوان. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
أشوف كيف هو كيف وضعه، حتى لو مهدوم بعمل لي خيمة وبقعد فيه.
فعلا إنهم شعب الجبارين في غزة. أينما وليت الوجه تجد مشهديات تعتريها كل أشكال الصمود والتحدي. لن نبرح هذه الأرض ولن نترك الدار، ونحن نستحق الحياة، يقولها أهل غزة بالفم الملآن في رسالتهم إلى العالم أجمع.
لدن يقولها إنه شعب غزة شعب يستحق الحياة، وشعب بده يعيش، وطلعوا له الشعب كله، والحمد لله رب العالمين، ربنا إحنا مكربنا وصمدين على الأرض، اطلوع من هان مش طالعين، قد ما عملوا فينا عشان نترحل على الجنوب ما رحلناش، مش رح نرحل وراح نموت هان وراح نضل هان.
تجديد الهدنة هذه خلتنا نقدر يعني شعبنا وأبناء شعبنا انهم يقدروا يطلعوا للاسواق العامه، يقدروا يقضوا حوائجهم.
تخفت اصوات القذائف وينعدم ازيز الرصاص في غزه لبرها، ومعها تستيقظ احلام الطفوله المذبوحه، احلام مفعمه بامنيات مؤلمه ممهوره بضحكه بريئه.
بدي ترجعوني شليها. انا اول ما نزلت من الردم شلوني ونزلوني، رفعت ايدي وقلت كل ارواحنا كل شهدائنا في ذا القدس، ان شاء الله منعمر بيننا ومنعمر كل بيوت منعمر كل غزه
في ذا القدس. ما شاء الله عليه راجل.
في غزه يصنع الاطفال من الخراب حياه، يقهرون المحتل بضحكاتهم بقوتهم، يستحقرونه ويثبتون أنه فشل في قتلهم، وإن كثرت الدماء وإن فقدوا الأحبة فروحهم الثورية راسخة ثابتة كما الأرض، كما كل شيء في غزة.
شكراً للزميلة عفاف لوباني. التقييم السليم للحرب على القطاع هو من زاوية ارتباط نتائجها بالصراع مع الاحتلال ومشروع التحرير، وبالتالي مدى تأثيرها على مسارات جوهرية في القضية الفلسطينية على المدى البعيد، حيث فشل الاحتلال على مدى أكثر من شهر ونصف الشهر في تحقيق أهدافه من العدوان واعترافه ضمنيا بالفشل من خلال قبوله الهدنة وتبادل الأسرى، وهي معايير صالحة لحروب سابقة ولا تكفي في الحرب الحالية التي بادرت لها المقاومة لتقييم كامل لمسار الحرب على أهميته البالغة وتأثيره على نتائجها.
لن نهدأ، صاروخ دار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. أقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ دار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. وقف الكون هنا ضدي، فالسيف قرار لن يقمد. يا أقدس قطرات القاني، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني، والدم الثائر لن يبرد. يا أقدس قطرات القاني، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني، والدم الثائر لن يبرد. نقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ دار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا.
حذرت منظمة الصحة العالمية من مغبة عدم إعادة تفعيل النظام الصحي في قطاع غزة، محذرة من أن تعداد الوفيات في القطاع قد يتجاوز عدد الذين استشهدوا إثر القصف في حال لم يتم إعادة تفعيل هذا النظام. بلغة الأرقام فإن 26 مستشفى خرجت عن الخدمة، وهذا يعني أن نحو 9 مستشفيات فقط بقيت تعمل في القطاع، حيث كان العدد الكلي 35. كما أن المستشفيات لم تكن الهدف الوحيد للاحتلال، حيث خرج كذلك 55 مركزا صحيا عن الخدمة، كما استهدفت قوات الاحتلال 56 سيارة إسعاف. وكل هذه الأرقام طبعا حسب المركز الإعلامي الحكومي في غزة. حول هذا الموضوع تحدث المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط لشرق المتوسط أحمد المنظري.
الوضع الصحي والإنساني كذلك في غزة مخيف ومرعب جدا. يعني النظام الصحي تقريبا يعني ممكن أن نقول عنه انهار. من أصل 36 أو 35 مستشفى، 9 فقط تعمل، وتعمل بطاقة جزئية يعني، والبعض منها يقدم خدمات بدائية على سبيل المثال الإسعافات الأولية. وكذلك المراكز الصحية من أصل 72 مركز لا تعمل جراء الاستهداف المباشر أو نقص الوقود أو نقص المستلزمات الأساسية. هذا بالتالي يعرض حياة آلاف المرضى الموجودين في هذه المؤسسات للموت لا قدر الله، ولأعراض وخيمة ومضاعفات جانبية جراء نقص في الخدمات، من ضمنهم طبعا مرضى السرطان وكذلك مرضى الفشل الكلوي، الأطفال الخدق والأطفال الذين يعني يقعون تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، والكبار كذلك، وكذلك النساء الحوامل التي يعني متوقع أن يلدن خلال الأشهر القادمة بمعدل 180 ولادة يوميا و700 عملية جراحية قيصرية كل شهر. إضافة إلى 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 يعني توقف الخدمات الأساسية كالتطعيم للأطفال، كنظام التقصي الوبائي في قطاع غزة، بالإضافة إلى خدمات أساسية للمواطنين والذين يعني الآن يعتبروا نازحين، ما يقارب 2 مليون نازح من أصل 2.1 مليون مواطن وساكن في غزة. الآن على حسب آخر تقرير وصلني، أعداد المرضى الذين يعانون من الالتهابات الرئوية زاد عن 100,000، أعداد المرضى الذين يعانون من نزلات معوية وإسهال زاد عن 70,000، المرضى الذين يعني يعانون من التهابات جلدية وبالأخص القرب يعني فاق 50,000، أعداد المرضى الذين يعانون من التهابات مرتبطة بالقمل زاد عن 17,000، كذلك مرضى الحماقة والتشيكن بوكس بين الأطفال تم تسجيل حالات الحصبة، تم تسجيل حالات بالمئات لالتهاب الكبدي بسبب استخدام المياه غير نظيفة وتلوث الغذاء كذلك، بالإضافة إلى التهابات على سبيل المثال التهاب السحايا. فهناك يعني فعلا مخاوف كبيرة جدا من انتشار الأمراض والأوبئة بين الأصحاء النازحين الذين لا يعلمون.
نعم، نشكر الأستاذ أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة وصياغة معادلة الساحة الفلسطينية، نرحب بالأستاذ محفوظ منور مسؤول العلاقات العامة في حركة الجهاد الإسلامي. سيد محفوظ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، السلام عليكم السادة المشاهدين.
عليكم السلام ورحمة الله. سيد محفوظ، أي دلالات يحملها استمرار الهدنة في القطاع؟
يعني لا شك بأن الاحتلال منذ منتصف الأدوان على قطاع غزة وهو يسعى عبر الوسطاء للوصول إلى هذه الهدنة، وما تعرض له الاحتلال ربما هو فوق طاقة هذا الكيان الذي اعتاد دائما أن يقود حروبه ويكون خارج دفع الأثمان الباهظة. وفي عدة حروب، يعني لو تجاوزنا طبعا العام 2006، اليوم نحن في حالة ربما العدو لم يعتاد عليها من حيث الخسائر، وبالتالي هل قدرة الجمهور الإسرائيلي على التحمل هي نفس قدرة الشعب الفلسطيني أو شعوبنا العربية والإسلامية؟ بالتأكيد كلا. لذلك نحن شهدنا حجم الضغوط التي مورست على حكومة الاحتلال منذ الأيام الأولى، وخاصة عندما بدأت تظهر الأرقام حول عدد القتلى والضحايا يعني والإصابات، وبالتالي أيضا حتى على المستوى المعدات العسكرية. لذلك كان هناك ضغوط كبيرة من الداخل الإسرائيلي، ولكن كان هناك بعض المتطرفين الذين يسعون استمرار العدوان لأنها يعني تشفي ربما غليلهم، ولكن كل المعطيات التي كانت متوفرة كنا ندرك من خلال أيضا يعني العديد من الاتصالات بأن العدو يعني ربما هو لديه قدرة على التحمل، ولكن هذه القدرة لن تكون طويلة. بالتالي التقطت المقاومة هذه الإشارة واعتبرت بأن الهدنة يجب أن لا تكون مجانية ويجب أن يدفع ثمنها الاحتلال، وخاصة على نفسه على يعني بما خص تقديم المساعدات لأهلنا في غزة. بالتالي جاءت الهدنة بضمن يعني توافق ما بين قوى المقاومة على قاعدة أن الاحتلال يجب أن يدفع ثمنا، ويجب أن يكون هذا الثمن ثمنا باهظا. لذلك طالت المفاوضات صحيح، وربما يعني عقد لقاءات عديدة ومتكررة، وتم الاتفاق ما يقارب من 13 مرة، ولكن دائما ما كان الاحتلال يحاول أن يضغط أكثر من خلال الاستهداف للمدنيين، ويعني استهداف كل ما له علاقة بالحياة على مستوى البشر والحجر والشجر. وبالتالي أيضا المقاومة في أمكنة معينة رفضت شروط الاحتلال، لكن في الاتفاق رقم 14 الذي تم التوافق على هدنة لمدة 4 أيام، كل ما استطاع أن يتقبله الاحتلال هو أنه يعني لابد من ثمن سيدفع، وبالتالي بدأت الهدن. وأيضا التجديد مرة واثنتين، وربما سيكون هناك تجديد للهدنة، وربما يعني بحسب المعطيات المتوفرة.
طيب طيب سيد محفوظ، اليوم نحن أمام معطيات جديدة على مستوى الساحة الفلسطينية، يعني هدنة في غزة بموازاة عمليتين، الأولى في القدس والثانية في الأغوار. ماذا في عن المشهد الفلسطيني ما بين غزة والقدس والأغوار؟
مشهد ما يحصل في الضفة الغربية يجب أيضا أن نأخذ عن الاعتبار أن العدوان على قطاع غزة هو استمرار للعدوان على كل الشعب الفلسطيني أينما تواجد، ولكن وضعية غزة اليوم احتاجت إلى هذه اللقاءات والاتفاقات ما بين الوسطاء والأطراف التي كان لها علاقة بالوصول إلى هدنة. وما حصل هو يعني ما يريده الطرفين، لأن حتى يعني على المستوى الداخلي الفلسطيني كنا أيضا نحتاج لمناقشة لأهلنا، ولكن لا نستطيع أن نفصل ما يحصل في الضفة الغربية، ما يحصل في القدس، ما يحصل في الأغوار. كل هذه العمليات حتى الذي حصل في البحر الأحمر من خلال الإخوة اليمنيين من خلال توقيف وحجز الباخرة الإسرائيلية، كذلك ما حصل في العراق، كلها في جنوب لبنان، هي كلها كانت وسائل ضغط أيضا على القوات الأمريكية وعلى الاحتلال نفسه، وبالتالي أذعن إلى شروط المقاومة وذهب إلى هذه الهدنة. لذلك نحن لا نستطيع أن نفصل، كلها وسائل ضغط على الاحتلال. ولكن طبعا عندما يتم الحديث عن نقطة إطلاق النار بشكل كلي في قطاع غزة، بالتأكيد سيشمل كل عدوان أو العدوان الذي يحصل على الضفة الغربية وعلى القدس وعلى عموم مساحة للشعب الفلسطيني.
طيب الملاحظ يعني أنه يعني ما زال الحديث يجري على حول تمديد الهدنة، برأيكم ما حظوظ تمديد الهدنة بعد عمليتي القدس والأغوار؟
يعني كما قلنا لا نستطيع أن نفصل، ولكن استمرار العدوان على قطاع غزة سيتيح لكل يعني القوى المقاومة على المستوى الفلسطيني وعلى المستوى العربي بأن تمارس ضغوط على الاحتلال، وهي أيضا تأتي في هذا السياق. ولكن الاحتلال كيف يقرأ الرسالة؟ هو يدرك تماما أنه لا يستطيع أن يفتح جبهة إلى ما لا نهاية مع قطاع غزة، أن يستمر بالقتل والإبادة الجماعية دون أن يكون هناك أثمان عليه أن يدفعها على كل المستويات، على مستوى القتل وعلى مستوى الاقتصاد وعلى مستوى السياسي وعلى مستوى الاقتصادي. بالتالي يجب أن يدفع الاحتلال ثمنا باهظا مقابل ما يقوم به، وهذا يشكل ضغط على الإدارة الأمريكية التي نعتبرها يعني نحن في حركة الجهاد وقوى المقاومة، لأن هي الطرف الذي يقود العدوان وهي الطرف التي شجعت على هذا العدوان على قطاع غزة، على قاعدة أنه يجب سحق المقاومة ويجب تدفيع المقاومة والشعب الفلسطيني معه، أي بمعنى الحاضنة الشعبية للمقاومة أثمان حتى يتم تمرير المشروع السياسي. وهذا العدوان لم يكن يعني كرد على عملية طوفان الأقصى على أهميتها، ولكنه جاء في سياق مشروع سياسي محضر له علاقة بتهجير أهلنا من قطاع غزة، له علاقة بتهجير أهلنا من الضفة من خلال توسعة المستوطنات وكذلك الجليل. لذلك نحن نعتبر أن قيادة هذا العدوان هي على المستوى الإداري هي في واشنطن وليس في تل أبيب، ولكن يسعى اليوم الأمريكي أن يظهر صورة أخرى من خلال زيارة أو مكوكية وزير خارجية بلينكن. لذلك نحن نعلم تماما أين يجب أن نضغط، والمقاومة ومحور المقاومة من إيران إلى العراق إلى اليمن إلى سوريا إلى لبنان يعرفون تماما هذا، وبالتالي يعني هذه المواجهة من كل هذه الأطراف هي للضغط على الأمريكي لكي يضغط على الاحتلال ليوقف هذا العدوان.
هل برأيكم الضغوط هذه الآن تمارس يعني ماذا في قراءتكم لعودة أنتوني بلينكن؟ كيف يمكن تناول الموقف الأمريكي في ظل يعني هذا يعني التصعيد؟
بالمعلومات صحيح بالمعلومات يعني بالمعلومات المتوفرة أو المعطيات المتوفرة بأن بلينكن قد تكون يعني ربما هذه الزيارة الأخيرة إلى تل أبيب على الأقل في هذه المرحلة، وهناك منسق العلاقات الأمن القومي الأمريكي هو الذي سيتولى متابعة هذا الملف، وهذا على قاعدة أن الأمريكي نفسه بعد أن فشلت كل المخططات السياسية بالتالي لا يستطيع أيضا أن يتحمل استمرار هذه المجازر التي ترتكب في قطاع غزة، وهو يبحث عن مخرج. ولكن أنت تعلم كيف تتعاطى هذه الإدارة المتعذرفة، هناك حلول لابد من أن تحصل، هناك وقت إطلاق نار يجب أن يحصل وهو قد يحصل في أي وقت، وبالتالي كل هذه يعني الجولات الآن تأتي في سياق ترتيب هذا الوضع. عندما تفشل المشاريع السياسية لا يمكن للآلة العسكرية أن تستمر فقط يعني في القتل والتدمير وما شابه، يجب أن يكون هناك هدف سياسي، والهدف السياسي قد سقط منذ يعني الأسابيع الأولى للعدوان.
موقع المقاومة اليوم على أرضية ما أفرزته معركة غزة وعمليتا القدس والأغوار، بالتحديد وحدة الساحات،
نحن نعتقد بأن وحدة الساحات قد تطبقت خلال هذا العدوان، كان على مستوى وحدة الساحات في فلسطين أو كان على مستوى وحدة الساحات على مستوى المنطقة. اليوم عندما كان العدوان على قطاع غزة كانت الضفة منتهبة، كل الضفة الغربية، مدن الضفة الغربية، مخيمات الضفة الغربية كانت في حالة اشتباك دائم مع قوات الاحتلال، وأيضا في القدس وفي الأغوار وفي يعني هذه العمليات التي تفضلت وتحدثت عنها، وبالتالي هذا تجسيد لوحدة الساحات على المستوى الفلسطيني. على المستوى الإقليمي لا شك أنه منذ اليوم الثاني بدأت ساحة الجنوب بشكل مباشر دخلت المعركة وبشكل يعني متدرج على المستوى أو التصاعدي، ومن ثم جاءت اليمن أيضا والساحل العراقية. بالتالي نحن نتحدث عن وحدة الساحات على المستوى الداخلي الفلسطيني قد تطبقت، ووحدة الساحات على مستوى المنطقة أيضا شاهدناها. هل يمكن لهذه الأمور أن تذهب بشكل تصاعدي أكثر من ذلك؟ قلنا منذ الأيام الأولى وقالت قيادة المقاومة أن الأمر مرتبط بتطورات العدوان على قطاع غزة وتطورات المشهد الفلسطيني بشكل عام. يعني هذه هي الأمور التي من خلالها نستطيع أن نتحدث عن وحدة المحور أو وحدة الساحات.
طيب يعني معادلة غزة هل ستبقى محصورة في الإطار الفلسطيني؟ في الأيام الأخيرة خاصة قبل الهدنة يعني لاحظنا نوع من اتساع للرقعة، رقعة المقاومة، رقعة المؤازرة للمقاومة في المنطقة، العراق، اليمن، لبنان. ربما إذا كان العدوان يطول ولم يتم التوصل إلى هدنة كانت ربما الرقعة تتسع أكثر، ماذا ترون؟
يعني هذا هو الأمر الطبيعي، عندما يستمر العدوان يجب أن تتعاطى مع استمرارية العدوان والأدوات التي تستخدم. لا تستطيع أن تشاهد ما شاهدناه في قطاع غزة ثم يعني تقف المقاومة فقط في يعني في ساحة الدفاع أو في خط الدفاع في نفس المنطقة. اليوم المقاومة لديها من القدرات والأدرة بأن تطال أكثر من ساحة وأكثر من منطقة، وهي فعلت ذلك وأيضا بشكل متدرج. اليوم ما نستطيع أن نقوله أن التركيز صحيح هو في قطاع غزة أمام هذا العدوان بهذا الحجم. نحن نعلم والسادة المشاهدين يعلمون بأنه أكثر من عدوان حصل على قطاع غزة منذ العام 2005 حتى 2014 ومن ثم وحدة الساحات ومن ثم طائر الأحرار، ولكن هذا العدوان تحديدا بعد 7 أكتوبر هو مختلف عن كل ما حصل. على المستوى السياسي أنت أيضا تتابع السادة المشاهدين يتابعون كيف حصل نتنياهو على ضوء أخضر عالمي على المستوى العالمي للرد كما اعتبروه للرد، ومن حق إسرائيل أن يكون يعني لديها حق الدفاع عن نفسه. وبالتالي هذا الحجم من التعاطي الأممي العالمي مع الاحتلال يعني كان لابد أيضا من التعاطي معه على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي، ولكن بكل أسف ما شاهدناه في قمة الرياض حتى وإن جاءت متأخرة، ولكن ما شاهدناه هو أن العالم العربي والعالم الإسلامي في مكان والقضية الفلسطينية في مكان آخر. طبعا كان هناك أصوات محدودة، كانت هناك أصوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان هناك الصوت السوري، الصوت الجزائري، كانت طبعا هناك أصوات ولكن يعني لم تكن ذات تأثير أمام المواقف التي اتخذتها مجموعة من الدول، وعطلت حتى يعني القضايا البسيطة. ما كان يطرحه اجتماع الرياض على المستوى العربي والإسلامي هو أمور يعني من البديهيات، ولكن بكل أسف يعني كانوا أيضا عاجزين عن تطبيق هذا الأمر أو حتى الاتفاق عليه لإظهاره للعالم.
نعم، شكرا لك الأستاذ محفوظ منور، مسؤول العلاقات العامة في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
السلام عليكم.
مشاعر دم ثورية وغزرناها ثورة شعبية.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ محفوظ منور مسؤول العلاقات العامة في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حول لمشاركته القيمة في لقائنا هذا حول محورنا حديثه حول محورنا غزة وصياغة معادلة الساحة الفلسطينية وحديثه عن مسار تمديد الهدن ووضعه حد للعدوان على القطاع وكذلك عمليتي القدس والأغوار اليوم وموقعهما في معادلة الصراع وأيضا يعني إمكانية عقد هدن جديدة وتمديد الهدن وموقع المقاومة في هذه المعادلة. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا. فأول ما ينبغي أن يوضع في ميزان التقييم للحرب على القطاع هو فقدان الاحتلال قوة الردع التي اعتمد عليها لعقود وانهيار أساطير الجيش الذي لا يقهر والاستخبارات التي تعرف كل شيء والقوة الإقليمية التي لا توازيها قوة ولا يمكن مجرد التفكير في مواجهتها. إنما حققته كتائب القسام في 7 أكتوبر قد مزق هذه الأساطير. تآكلت قوى الردع لدى الاحتلال ليس فقط أمام المقاومة الفلسطينية ولكن كذلك أمام عدة قوى ودول في المنطقة. وعن التحدي الذي أبدته المقاومة بتسليم أسرى الاحتلال في شمال غزة يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد نزال:
يجب أن نعلم تماما بأن هذا الكيان مثلما ناور عسكريا وسقط أيضا يناور إعلاميا وسقط منذ اللحظة الأولى من انطلاق 7 أكتوبر والمناورات الإعلامية تعمل في كل مكان في أوروبا في أمريكا في الوطن العربي ويتحدثون من اليوم الأول عن التهجير وما بعد الحرب في غزة. نحن ندعو ما بعد الحرب كيف سيكون وضع إسرائيل وليس غزة. السؤال الحقيقي هو ما هو وضع الكيان الغاصب ما بعد الحرب على غزة. الآن كل ما نرى المشاهد حتى المشاهد الصهيوني لما يجري داخل الساحة يرى أن المناورة العسكرية فشلت وأبيدت أكثر من فرقة إسرائيلية وباعترافات قياداتهم أيضا، وما يجري هي الآن مناورة سياسية في تبادل الأسرى والمناورة الإعلامية استطاعت أن تفشل. هم يتحدثون عن التهجير أخي الكريم من الضفة الغربية إلى الأردن ومن غزة إلى مصر وهكذا منذ اليوم الأول. هذه مناورات إعلامية لا يستطيعون تهجر الآن هم الكيان الصهيوني في شمال لبنان، ومن خلالكم يعني نرفع أسمى آيات التبريك للمقاومة الإسلامية باستشهاد عناصرها، وأيضا نبارك لهم هذه القوة التي أرعبت هذا العدو بكل معنى الكلمة وكان لها اليد الكبيرة في موضوع الهدنة. نحن متأكدين من ذلك. أيضا إخواننا في اليمن وإخواننا في العراق وكل مقاوم على هذه البسيطة. لذلك أخي الكريم عودة لما كنا نتحدث به في المناورة الإعلامية، يحاول كان الصهيوني الحديث عن وطن بديل للشعب الفلسطيني وأن هناك تهجير. الكيان الصهيوني ساقط، ساقط عسكريا وساقط اجتماعيا وساقط سياسيا وساقط أخلاقيا. عاد الجيش الإسرائيلي إلى العصابات، الآن هي عصابة من تحكم هذا الجيش، ومن يحكم الشارع الإسرائيلي هو الكنيس الصهيوني وليست الكنيسة. لا يوجد برلمان، هناك كنيس صهيوني يحكم. هؤلاء الخبل من المتطرفين اليهود هم من يحكمون الشارع الإسرائيلي. يجب أن تعلم إسرائيل بأن هذه الأمة قادمة إليها بإذن الله تعالى، ولا يستطيعون أن يطردوا من الشعب الفلسطيني خارج أرضه واحد. نحن رأينا أثناء الهدنة كيف عاد الشعب الفلسطيني في غزة إلى الداخل وليس العكس كما ترون في مطار بن غوريون. أخي الكريم، هذه الأمة تتقدم، هذه الأمة تقاوم، مقاومتنا بإذن الله ستهزم هذا المشروع. هذا مشروع أمريكي أخي الكريم، وليس مشروع صهيوني، مشروع أمريكي لتدمير هذه الأمة بواسطة هؤلاء المرتزقة الصهاينة. لموهم من كل بقاع الأرض من أجل أن يزرعوهم في هذه الأرض، من أجل تدمير هذه الأرض والاستيلاء على 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 أفضل موقع موجود في العالم، متوسط في العالم، وأيضا من أجل سرق خيرات هذه الأمة. نحن نقول للولايات المتحدة الأمريكية ستخرجي أنت قبل الكيان الصهيوني من هذه المنطقة بإذن الله تعالى، والشعب بإذن الله سيطردك. والوطن العربي الآن أخي الكريم يعلم تماما أن عدوه الحقيقي أصبح هم الولايات المتحدة الأمريكية، وليس فقط هذا الكيان الغاصب.
شكرا للأستاذ محمد نزال الكاتب والمحلل السياسي، تحدث عن تحدي المقاومة للاحتلال بتسليمها أسراه له في شمال غزة، المنطقة التي يدعي أنه قام بتمشيطها وسحقها وأنه يسيطر عليها وأنه أفرغ هذه المنطقة من الفلسطينيين سواء المقاومة أو من سكانها، لكن هذه الرسالة كانت بالغة جدا من المقاومة للاحتلال. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، الرعب أقبل والردى، فالطيف قد لب الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، من ضمة القبر. جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تنهب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر. ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر. اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسرين. سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسرين. في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار، هو شعبنا اتخذ القرار، نمضي إلى النصر. في ضفة الأحرار نار.